كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
كل التحايا الطيبة أبثها لكم أينما كنتم من استوديو الصوت العربي، وكل الأمنيات بمساء حافل بالهدوء والطمأنينة. نتطرق اليوم إلى بعض أقوال الصحافة العربية، تقرير يتعلق بالرسام المغربي إسماعيل غبابة، مقطع من الحوار المطول، وضيفي هذه الحلقة السيدة لوجين عبد الحق والسيد أحمد حبوباتي القادمين من سوريا، ونشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد. تطرقت الصحافة العربية إلى عدة مواضيع هامة، ومن أبرزها المقال الذي نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية والذي يحمل عنوان الاتفاقية النووية مع إيران هل تلغى؟ وفي الشأن العراقي فقد نشرت صحيفة الزمن العراقية وفاة جلال طالباني أول رئيس كردي للعراق. إليكم الآن مزيد من التفاصيل والزميلة سمية بن دياب.
وصول حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إلى قطاع غزة بعد أيام من التحركات في سياق المصالحة الفلسطينية وعقد جلسة لمجلس الوزراء وتسلم معظم الوزراء وزاراتهم باستثناء الداخلية كان من بين أبرز المواضيع التي اهتمت بها الصحف العربية، حيث كتبت القدس العربية هنية الدولة ستسيطر على الأجهزة الأمنية ومستعدون لإدارة سلاح المقاومة مع بقية الفصائل، نتنياهو يحدد شروطا لقبول المصالحة، وقطر ترحب بعودة حكومة الوفاق إلى غزة تقول الصحيفة. أما جريدة الشرق الأوسط جاء فيها اجتماع الحكومة في غزة يرحل العقد إلى القاهرة. الصحف المصرية هي أيضا تطرقت إلى الموضوع بإسهاب وعلى جل صفحاتها الأولى. الأهرام عنونت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله لابد من حل الخلافات الفلسطينية بمساندة الأشقاء دون تدخل أجنبي. الأخبار علقت فلسطين تحتفل بمصر والسيسي في أول اجتماع بحكومة الوفاق بغزة. أما الجمهورية جاء فيها أفرح وعودة غزة تحت شعار تحيا مصر، وأضافت قضيتكم في مقدمة أولوياتنا نقلا عن الرئيس السيسي. بينما جاء في صحيفة اليوم السابع مصر في غزة والفلسطينيون على قلب رجل واحد، من جانبها اعتبرت جريدة الوفد المصرية الحدث انتصارا لدبلوماسية مصر. الصحف اللبنانية تناولت مواضيع عدة كان أبرزها إنجاز التشكيلات القضائية بعد التوافق السياسي. الأخبار كتبت جديد التشكيلات القضائية حصة لعون، اللواء علقت التفاهم السياسي يفرج عن التشكيلات القضائية، مجلس الوزراء الجمعة والحكومة تطلب تأخير تنفيذ السلسلة. العبادي يقترح إدارة مشتركة لكركوك تعنون صحيفة الحياة اللندنية. أما الزمن العراقي نطالع على صفحتها الأولى وفاة جلال طالباني أول رئيس كردي للعراق، ملجأ الفرقاء في وقت الأزمات. صحيفة المدى وإلى جانب تطرقها لحدث وفاة جلال الطالباني تحت عنوان وداعا مام جلال، جاء في عنوان بارز آخر البرلمان يخاطب المحكمة الاتحادية لملاحقة النواب الكرد المؤيدين للاستفتاء. أول استطلاع للقطريين معارضة لرهان الشيخ تميم على إيران والإخوان تعنون صحيفة العرب العالمية. أغلبية كبيرة تربط بين الثقة بأمير البلاد وقدرته على تقديم تنازلات للتوصل إلى حل مع السعودية تضيف الصحيفة. وصولا إلى صحف الخليج التي اعتبرت في أعدادها الصادرة أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها تنظيم الحمدين بسحب الجنسيات من أكبر القبائل العربية القطرية تكشف عن قصر نظر النظام وسوء تقديره. صحيفة الاتحاد الإماراتي عنونت وانقلب السحر على الساحر، وتحت عنوان الجميع عند قطر روهينجا تحدثت جريدة البيان الإماراتية عن العلاقة الودية بين النظام الحاكم في قطر وحكومة ميانمار. أما جريدة سبق السعودية فنشرت تقريرا مترجما عن العمال الذين تستقدمهم قطر لتشييد ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قائلة إنه لا يجب تصنيفهم كعمال بل هم عبيد. إلى صحيفة الخبر الجزائرية التي تصدر واجهتها تحقيق حول حمل السلاح الفردي، حيث قالت 20,000 طلب لحمل السلاح الفردي والحكومة تتحفظ، وأضافت في عنوان آخر الأمن أوصى بتأجيل طرح قانون حمل السلاح إلى غاية استتباب الأمن. الاتفاقية النووية مع إيران هل تلغى؟ يتساءل الكاتب عبد الله جمعة الحاج في مقاله الذي نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية. يرى في المستهل أنه منذ أن عقدت اتفاقية خطة العمل المشتركة الشاملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي تثير لغطا في الأوساط الأمريكية، وعندما وصل ترامب إلى السلطة زاد النقاش والتراشق حولها بينه وبين الديمقراطيين، وتنبأ الكثيرون بأن يقوم بإلغائها. الكاتب ومن منظوره يبدو بأن هذا الإلغاء غير وارد وفقا للمعطيات والظروف السائدة حاليا، فهناك محاذير حول ذلك. يقول الكاتب أن ترامب وإدارته يعلمون بأن المتشددين في إيران قد يرحبون بقيام الولايات المتحدة بالإلغاء الكامل والفوري للاتفاقية، فمن شأن ذلك إلقاء اللوم الكامل على الولايات المتحدة كمسبب لانهيارها وللمزيد من التوتر النووي في المنطقة. وبحسب الكاتب فإن كل من الولايات المتحدة وإيران لديه فهم مختلف للجوانب غير الواردة في الاتفاقية، فهل ستؤدي أي عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة ضد النشاطات الإيرانية الأخرى إلى مزيد من التذمر الإيراني الذي يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية من جانبها؟ يتساءل الكاتب. ويجيب ربما أن هذا هو ما تراهن عليه إدارة ترامب حاليا، وهو أمر وارد، فإذا كان سيناريو إلغاء الاتفاقية بشكل أحادي، يضيف كاتب المقال، من قبل أي من الطرفين غير وارد، فإن المشهد الأكثر احتمالا هو أن الاتفاقية ستنهار من داخلها. وفي الأخير اختار الكاتب أن يتحدث عن زاوية أخرى وبعيدا عن موضوع الاتفاقية النووية ذاتها، حيث قال إن نجاح ترامب في سياساته تجاه إيران سيتوقف كثيرا على دعمه لدول مجلس التعاون الخليجي دعما كاملا عن طريق إشراكها بعمق في السياسات المتبعة، وعلى القدر الذي تعود فيه إدارته مرة أخرى للتعامل مع إيران على أنها أكثر دول العالم دعما للإرهاب وتهديدا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
الفنان المغربي إسماعيل غبابة لجأ إلى كولن في نهاية عام 2015، أي قبيل أحداث التحرش بالنساء وتورط شباب معظمهم من المغاربة فيها، فكيف انعكست هذه الأحداث على أعمال هذا الرسام؟ وكيف عبر عن تضامنه مع نساء كولن؟ عن ردود فعل هذا الفنان ومساهماته في معارض كولن يحدثكم زميل حكم عبد الهادي في التقرير التالي.
أحداث كاتدرائية كولن في عيد رأس سنة 2016 وما رافقها من تحرش بالنساء من قبل أشخاص اتضح فيما بعد أن معظمهم كانوا من المغاربة. هذه الأحداث أثارت غضب العرب في ألمانيا، وقد تفاعل معها الناس كل على طريقته. الرسام المغربي إسماعيل غبابة عبر عن مشاعره بلوحة عرضت في معرض في كولن أقامته مجموعة أرت أزول.
المشارك بلوحة مرسومة بالقهوة كنت رسمتها بعد الاعتداءات اللي تمارست على النساء في كولن سنة بداية سنة 2016، وهي تحكي على يعني حاولت أني نعطي شوية للمرأة الكولونية والمرأة الألمانية عموما، نعطيها شوية متاع يعني أرجع لها شوية كوني مغربي وكون أنه يعني المتهمين بين قوسين في الاعتداءات كانوا جلهم مغاربيين. يعني حاولت أني نعطي شوية للمرأة الألمانية، حطيتها بجنب مع كاتدرائية تاع كولن اللي أني نشوفها ترمز للقوة كما ترمز المرأة الألمانية للقوة.
رسم لوحته بالقهوة، ولكن لماذا لم يختر آنذاك الألوان الزيتية أو المائية؟ هذه الألوان التي استعملها فيما بعد بلوحاته الأخرى.
رسمتها بالقهوة، أنا ذاك كنت مازال جديد بألمانيا وما كانش عندي يعني أدوات رسم، ما كانش عندي يعني إمكانيات أني نشتري أكواريل ولا صباغة مشان نشتغل بها.
ولكن للقهوة كما أشار الفنان إسماعيل غبابة مذاق خاص، ليس كمشروب فحسب، وإنما أيضا لأن الفنان يعبر بلونها عن انطباعات معينة.
تعطي القهوة تعطي ملامح يعني اللي نحبهم أنا، يعني في اللون تاع القهوة يعني نلقى هذوك الملامح تاع الشقاء وتاع يعني الرسالة اللي نبغي نوصل نلقاها في اللون تاع القهوة.
ليس غريبا في عالم الفن أن يعزف الرسامون عن الألوان التقليدية، فبعضهم مثل الكندي الفرنسي ستيف شباتسوك يرسم بلهب الشمع وما ينجم عنه من سواد وألوان أخرى تختلط بالشحار، والرسام الأمريكي فينسنت كاستاجيليا يرسم أحيانا بدمه، وذكر أنه كاد يموت ذات مرة بعد أن تجاوز كمية الدم المسموح بها طبيا. الفنان المغربي إسماعيل غبابة لم يغامر بحياته، بل أجاد بالقهوة العادية المتوفرة في الأسواق.
القهوة العادية يعني اللي نشربها صرت أرسم بها شوية في الورق، يعني بني أنه يمكن نعمل رسومات ملامح بالقهوة. بديت يعني المرة الأولى، المرة الثانية، بعدين صرت نعمل في القهوة تكنيك، يعني حتى أنه نخلي القهوة تصير باردة وتصير يعني يفوت عليها يوم أو يومين حتى أحصل على يعني الديغراد اللي بدي يعني. ويعني هي صعبة شوية على الألوان العادية الأكواريل والأكريل.
وعن المعارض التي شارك فيها في ألمانيا بالإضافة إلى معرضه الأخير مع مجموعة أرت أزول أضاف إسماعيل غبابة:
سبق لي عملت معارض هنا في ألمانيا تقريبا 5 معارض، كلهم كانوا مع ألمان، فنانين ألمان. هذه أول مرة أشارك مع معرض مختلط بين الألمان وبين اللاجئين.
بدأ الفنان مشواره بالرسم بالقهوة، ثم تطور أسلوب عمله، فقد دخل جميع الألوان إلى لوحاته وعن مشاريعه المستقبلية. أضاف في نهاية الحوار ما يلي:
أني نرسم بالألوان يعني بالأكواريل أو الأكريل. بعد هذه اللوحة صرت نرسم شوية بالقهوة، يعني عندي لوحات كثيرة بالقهوة، بس أنا ما نشتغلش بالقهوة بس، أنا نشتغل حتى بالألوان، يعني لوحات عندي كثيرة بالألوان ونعرضهم إن شاء الله هنا بكولن يوم 28 أكتوبر. راح يكون معرض كوليكتيف، بس المعرض هو نتاج على واحد العمل مشترك، يعني وركشوب كنا عملناه السنة الماضية، والآن يكون المعرض متاع الوركشوب واللي نعرض فيه 6 لوحات متاعي وكلهم بالألوان، كلهم بالأكريل.
استضاف الزميل بسام عويضة في استوديو الصوت العربي السيدة لجين عبد الحق والسيد أحمد حبوباتي واللذين كانا في زيارة لإذاعة الار بي بي. إليكم الآن مقطع من الحوار المطول والذي استهل فيه الحديث الزميل بسام عويضة بالسؤال عن سبب هذه الزيارة.
نحن أجينا كنا بورشة عمل مع يونغ بريس، كنا لمدة أسبوع، كان ضمن البرنامج أنه نحن نزور هون لحتى نتعرف أكثر على المكان، نتعرف على آلية العمل، ممكن إذا بدنا نعمل أنه نسأل عن إذا ممكن تدريب، وكان تطبيق عملي للنظري اللي كنا عم ناخده لمدة الأسبوع اللي مضى.
الصحافة عندك هواية؟
تمام، هواية رقم واحد ودراسة بسوريا لمدة سنة ونص.
لماذا اخترتي مهنة الصحافة عن غيرها من المهن الأخرى؟
مهنة حيوية، مرنة، ممكن فيها تجديد كل يوم، فيها تجارب جديدة، تتعرف على ناس، هذا غير عن أنه أثر كبير على الناس، يعني ممكن تغير رأي عام.
ننتقل إلى زميلك أحمد حبوباتي. أحمد، هل مارست الصحافة أو تعرفت على هذه الهواية عندما كنت في سوريا؟
ذكرت من قبل هالمرة، أنا من لما كنت طفل كانت يمكن الأطفال بشكل عام ميولة للألعاب وللقصص هاي، فأنا من لما كنت وعيان على الدنيا كنت روح قلبي الصحافة والتصوير، كنت روح يعني العالم تشتري سيديات ألعاب، روح أنا أشتري سيديات برامج للصحافة وللصور وللفوتوغراف وهيك. فبداية الأحداث شفت في كتير قصص أنه لازم تتغير وفي حقائق عم تصير ما حدا عم يعرف فيها، فحاولت إن يكون سبب بالشيء اللي بده يتغير. أول سنة 2014 اشتغلت مع شبكة مراسلين بدمشق، كان عمري لسه مع الرغم من عمري 15 سنة، اشتغلت مراسل غطيت المنطقة تبعنا، وبس ما قدرت أكمل بسبب الأوضاع اللي كانت وطلعت لهون. وأنا بصراحة ما كنت حاطط ببالي هون بألمانيا إني كمل صحافة، بس صحت لي فرصة ورشة عمل بهامبورغ سجلت فيها، وكانت من حسن حظي انه كمان باختصاصها بالصحافة وبالتصوير وبالفوتوغراف، سجلت فيها وكتير حبيت الشغل، فحسيت انه حياتي هي بلشت من هذا العمل.
يعني هل يعني حبك للصحافة بدأ عندما بدأت الأزمة في سوريا عام 2011؟
بإمكانك تقول انه أزمة 2011 هي كانت سبب لاني فوت اكتر بهذا، هي اللي ساعدتني أكتر لفوت بهالمجال. أنا صح من لما كنت صغير كنت حاطط ببالي إنه كنت بحب الصحافة وبحب الصور والفيديوغراف والفيديوهات وهيك، بس ما كنت متوقع إنه مثلاً بس أكبر صير صحفي أو هيك.
أنتقل إلى زميلتك لوجين. لوجين، الآن بعد يعني وجودك في الار بي بي، يعني ماذا، هل تعلمت شيء جديد؟
ممكن صار عندي صورة كاملة عن مثل الإذاعات الموجودة هون بألمانيا، ممكن الأقسام التابعة للار بي بي. يعني
طب أنت تعلمين أن الصحافة والإعلام يقسم، يعني هناك أقسام كثيرة، يعني قد تكوني مراسلة صحفية، قد تكوني محررة، قد تكوني قارئة نشط أخبار مذيعة، قد تكوني مخرجة. يعني ما هي الهواية التي يعني تحبين أو تودين أو ترغبين بتعلمها في مجال الإعلام؟
هلا ممكن أكثر شيء التحرير، بما أنه أنا جربت قبل بمرة، جربت أخذت أنه دورة لمدة شهرين بأحد الصحف بدمشق عن التحرير الإلكتروني، وكمان فريق تطوعي، كمان كنت فريق الإعلامي كمان بالتحرير، يعني يمكن هذا. وكمان بالجامعة كنت تخصص صحافة ونشر، كمان كان تركيزنا كثير على التحرير، ممكن هو يمكن لأنه كان أكثر خبرة معه أكثر شيء حبيته.
نأتي الآن مستمعي الصوت العربي إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها. كاتالونيا، الحكومة الإسبانية ترفض الوساطة. جائزة نوبل للآداب. الرئيس الأمريكي يزور ضحايا في لاس فيغاس. الحكومة الألمانية تخفض المخصصات المالية لاتحاد دتب الإسلامي. انتشال اللاجئين من البحر المتوسط. وأخيرا تحذير من عواصف الخريف. كوسمو
ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. ترفض الحكومة الإسبانية التوسط في النزاع مع إقليم كاتالونيا حول الاستقلال عن إسبانيا. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني راخوي أن الحكومة الإسبانية لن تتفاوض حول أمر غير شرعي ولن تسمح بابتزازها. ولن تجري محادثات إلا بعد أن تتخلى حكومة كاتالونيا عن طموحاتها الانفصالية وتتمسك ببرنامجها الانفصالي، ولا ترفض الوساطة مع مدريد. ويرى لامبرتس رئيس لجنة الأقاليم في البرلمان الأوروبي أن الفرص ضئيلة للتوسط بين الطرفين نظرا لعدم توفر الإرادة لديهما. ويجتمع برلمان كاتالونيا يوم الاثنين القادم، ومن المحتمل أن يعلن استقلال كاتالونيا. يعلن اليوم في ستوكهولم الفائز بجائزة نوبل للأدب، ومن غير المعروف حتى الآن من سيفوز بهذه الجائزة. ومن المرشحين الياباني هاروكي موراكامي، وفي العام الماضي فاز الموسيقي بوب ديلان بشكل مفاجئ بهذه الجائزة، ولم يستلم الجائزة في ديسمبر بل استلمها في ربيع العام الحالي في ستوكهولم. وتقدم الجائزة عادة في العاشر من ديسمبر يوم وفاة ألفريد نوبل. التقى الرئيس الأمريكي ترامب مع ضحايا وأقارب ومنقذين بعد 3 أيام من الاعتداء على المهرجان الموسيقي في لاس فيغاس، وأثنى على فرق الإنقاذ مشددا على مستوى الكفاءة العالي لديهم، ودعا عددا منهم لزيارة البيت الأبيض. وكان رجل في 64 من العمر قد أطلق النار على زوار مهرجان موسيقي من غرفة في فندق في لاس فيغاس، وقتل 58 منهم وأصاب أكثر من 500 آخرين، وما زال الدافع لهذا الاعتداء مجهولا. وقالت شريكة حياته إنها لم تعلم بأنه يخطط لمثل هذا العمل. ذكرت صحيفة كولنر شتات أنسايغا استنادا إلى إحاطة برلمانية تقدم بها حزب الخضر بأن الحكومة الألمانية ستخفض في العام القادم المخصصات المالية لاتحاد ديتيب التركي الإسلامي بنسبة 80%، وتبعا لذلك سيبقى مبلغ حوالي 300,000 يورو مخصصة لمشاريع في العام القادم لمساعدة اللاجئين. وقدمت الدولة الألمانية في العام الماضي أكثر من 3 ملايين يورو لهذا الاتحاد. وطلب النائب بيك الذي ينتمي لحزب الخضر بإعادة النظر في المساعدات كلها التي تقدم لهذا الاتحاد المقرب من الحكومة التركية. لقي 3 لاجئين حتفهم أثناء محاولة الهرب عبر البحر المتوسط، ووصلت سفينة حرس الشواطئ الإيطالية إلى ميناء كاتانيا الإيطالي، وعلى متنها الجثث 3,760 لاجئا. ونظرا للاتفاقية المبرمة مع الحكومة الليبية تراجع عدد من اللاجئين بقدر كبير. وذكر ممثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تقليل عدد اللاجئين إلى أوروبا دون توفير ممرات آمنة لهم أمر غير مقبول أخلاقيا. وتسود مخيمات اللاجئين في ليبيا أوضاع غير إنسانية، وفي العام الحالي لقي أكثر من 2,600 لاجئ حتفهم في البحر المتوسط. حذر مركز الإرصاد الجوية في ألمانيا اليوم من العواصف التي تتسبب في أضرار نتيجة لسقوط فروع أشجار كبيرة أو بقايا متناثرة. وقال ممثل المركز أن الأشجار تشكل حاجزا منيعا يساهم في تقوية الأعاصير، وقد تتأخر مواعيد القطارات، وعلى سائقي السيارات أن يتوخوا الحذر. Refugee Radio auch im Netz. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. نلتقيكم غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم، مع أجمل تحيات نادرة كمال، هارون سويس، ومن القسم الفني إيانا غراتسيانو. طبتم وطابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.